قال أصحاب الكتاب الفقه الميسر عافاهم الله، قال: الباب العاشر في الحيض والنفاس، وفيه مسائل. الله المستعان. نعم، الحيض والنفاس، هذه من المسائل العظيمة وبعضها عويصة، مسائل يحصل فيها شدائد بين الفقهاء، ولكن نرجو الله العون، وطالب العلم يحاول أن يختار القول الأقرب للدليل، فإن لم يستطع فليقول بقول أكثر أهل العلم. قال: الحيض لغة السيلان، يقال مثلا حاض الوادي بمعنى سال، حال حاض الوادي بمعنى سال ماءه. قال: وشرعا دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة، يعني صحيح حال صحة المرأة، يعني ما عندها نزيف، ما عندها مرض، تخرج الدم لكن يصير مستحاضة، لكن هي صحيحة، وهذه العادة كما سيأتي يعني لا تزيد على 10 أيام، 7 أيام، هذا هو الغالب 7 أيام، بعضهن أقل بعضهن أكثر. قال: والنفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة، سواء كانت الولادة تامة أو كانت الولادة ناقص. قال: المسألة الأولى بداية وقت الحيض ونهايته. قال: لا حيض قبل 8 9 سنين، لو نزل من صغيرة قبل 9 سنين فيكون مرضا. نحن ما نصدقهم. أنا الصحف يا أخي يكذبون. ما أعني لك أن الكاتب، أعني أن الذي تولد هذه الصحف بعض الأحيان يروجون شيء من أجل ينفقون حقهم الله. الله أعلم، نحن ما أنا 5 سنين. أيوة أعرف بعد أن يستندوا إلى شيء محسوس، لأن الحكايات بعض الأحيان يأتوا بها غريبة، أن هذا حصل في أمريكا أو حصل في كذا، يحتاج لها. هل هؤلاء مسلمون شاهدوا؟ قد يكذبون هؤلاء الكفرة ويفعلون لك رواج. المهم هذه قلت لك حكاية أغرب من الغريب. ايوه، ان ثبتت هذا ما اظنها، لكن ان صحت فهي من اندر النوادر لا حكم فيها. قال: قال: لا حيض قبل 8 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك، يعني ما قد علموا في التاريخ. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. الآن هم يقولون المرأة لا تتزوج في أمريكا إلا بعد 18 سنة، 10 سنة، فكيف يأتون بصبية مثل هذا؟ وهذا يناقضهم، هم ينكرون بعض الآن بعض كتاب المسلمين ممن يدعي الإسلام والفقه، الآن يخرجون حديث عائشة أنها تزوجت بنت 6 سنين ودخل عليها بنت 9 سنين، يقولون لا، إنما كانت بنت 13 سنة، وآخر يقول 18 عاما، 18 عاما وقد توفي عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يغالطون الآن، وبعض الكتاب يريد أن يتجرجر بعد قوانين أمريكا وقوانين الأوروبيين. فتأسفنا، كاتب مسلم يريد أن يمضي هذا. وربما تقررت في بعض الدول المسلمة أنه لا يحل ولا يصلح في القانون أن تتزوج المرأة قبل 18 عاما، هذا قرار باطل. بعض النساء قيل إنها كانت جدة وهي بنت 20 سنة، طيب وصارت جدة، ها؟ قيل 19 سنة وقيل 20 سنة أو 21 سنة. ما يعنون؟ قال بعضهم إنها تزوجت يعني بنت 9 سنين، فربما حملت يعني في سنة أو 10 سنين، ثم الأخرى بعدها تزوجت بنت هذا الوقت 9 سنين وحملت بسرعة فصارت جدة يعني. وذكر عن الشافعي فالله أعلم. قال ولا حيض بعد 50 سنة في الغالب على الصحيح. قوله هنا كان في تعليق على قول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، ذكره الترمذي والبيهقي في السنن الكبرى جزء 1 صفحة 20 و300 بدون إسناد، لا إسناد عند الترمذي ولا. قلت فهو على هذا ضعيف، والغالب على النساء في هذا الزمن لا يبلغن إلا ما يقارب 12 سنة، طيب هذا هو الغالب وربما أكثر فما فوق. طيب بارك فيكم. أولا ضعاف الأجسام، الآن ضعاف الأجسام، وبعضهن في الزمن المتقدم تكون كبيرة خاصة في البلاد الحارة، الشباب يكبر بسرعة ويطول، فلا تستغرب الآن قد ترى بنت 10 سنين صغيرة جدا، بل بنت 14 سنة 14 سنة ضعيفة جدا، خاصة عندنا هنا في اليمن الغالب عليهن الضعف. طيب ضعف، فلا أنت ما تقص قول عائشة على بناتنا الآن. طيب وفي حتى الآن بعض البنات في المدن والأماكن التي فيها الراحة والتنعم تبلغ 10 سنين وهي طويلة، طويلة كبيرة تتحمل الرجل، وبعضهن كما سمعت ما تتحمل. قال ولا حيض بعد 50 سنة في الغالب على الصحيح، لأن يعني من أهل العلم من قال بعد 40 لا تحيض، هذا قول جماعة كثير، وبعضهم قال بعد 40 45، منهم من قال 50، وهذا يقول هذا الغالب كلام صحيح، لأن بعضهن قد تبلغ 60 أو أقل وما زالت تنجب، لكن هذا في النادر، والتي تنجب ما زالت تحيض. طيب أما امرأة إبراهيم عليه السلام التي ولدت وقد بلغت من الكبر يعني كانت كبيرة السن كانت عاقرا، فهذا من المعجزات أصلا ومن دلائل النبوة ومما أكرم الله به نبيه إبراهيم عليه السلام. قال وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. طيب هذا ذكره في المغني، فالله أعلم بسنده يحتاج إلى نظر. قال المسألة الثانية، المهمة ألا إذا رأينا امرأة أو علمنا بامرأة تحيض وهي بنت 60 سنة لا تستغرب، لا تقول إن هذا استحارة، ما دام أنه يأتي في وقته بدون مرض وينقطع في وقته خلاص فهذا حل، خاصة النساء المنعمات اختلفنا عن اللواتي هن يعني غير منعمات التي تشتغل كثيرا قد تهرم بسرعة، المتنعمة وال يعني الباقية في مكانها بدون تعب كثير قد تأتي على 60 وهي قوية. فنحن نرى بعض الرجال ابن 80 سنة وفي نظرك كأنه ابن 50 بشدة التنعم. قال المسألة الثانية أقل مدة الحيض وأكثرها. قال الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف، هذا هو القول الصحيح. طيب، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض. طيب، انتهى من الاختيارات صفحة 98. قال المسألة الثالثة غالب الحيض وغالبه 6 أو 7 أيام، هذا هو الغالب، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء، أي الجمهور جمهورهن، ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. طيب، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وصحه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. طيب، وهذا الحديث يستأنس به للمرأة التي يسمونها المحيرة. إيش المحيرة؟ يعني ابتدأت في الحيض امرأة بكر صغيرة، ابتدأت في الحيض واستمرت في الاستحاضة، ليس لها أيام معلومة ولا تستطيع تميز بين حيضها وبين استحاضتها، فكيف الحل؟ إما أنها ترجع إلى عماتها وخواتها وأمها فتقش نفسها عليهم 14 أيام 5 أيام 6 أيام ما بينها، فإن لم تستطع فترجع إلى غالب حيض النساء 7 أيام 6 أيام إلى 8 أيام بس، وتغتسل، لأنه سيأتي أيضا في يعني فرق بين الاستحاضة والحيض. قال المسألة الرابعة ما يحرم بالحيض والنفاس. هنا مسألة يعني إذا حاضت المرأة نصف يوم أو دفعة عند المالكية هل تعتد بهذه الحيضة أم لا؟ منهم من يقول لا تعتد بها، ها؟ يقول هو حيض لكن العدة لابد أن يكون ب5 أيام. طيب، الله المستعان. قال المسألة الرابعة ما يحرم بالحيض والنفاس. يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور، منها الأولى الوطء في الفرج، كقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذا رواه البخاري رواه مسلم من حديث أنس. الثاني الطلاق، لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض مره فليراجعها الحديث. نعم، لكن هل ينفذ الطلاق إذا وقع؟ إذا طلق الرجل في الحيض الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينفذ، وهذا قول الجمهور أن الطلاق ينفذ مع الإذن إذا كان عالما، وكان الواجب عليه أن يسأل هل هي حائض أم طاهر، لكن الآن من كثرة الغضب يطلق في اليوم، بعضهم ربما يراجع اليوم ويطلق غدا بدون سبب كبير. قال الثالث الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، اتفقون عليه، فلو صلت وهي تعلم أنها حائض فتأثم إن كانت عندها علم. طيب، وصلاتها غير مقبولة وغير صحيحة. قال الرابع الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان دينها. اتفق عليه. الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. الرابع السادس قراءة القرآن، وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن إذا احتاجت إلى القراءة كأن تحتاج على مراجعة محفوظها حتى لا ينسى، أو تعليم البنات في المدارس، أو قراءة وردها جاز لها ذلك، وإن لم تحتج فلا تقرأ كما قال به بعض أهل العلم. هذا القول قريب، هذا القول جيد، لأنه ليس هنا دليل واضح على تحريم القراءة لها، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يمدس. السابع مس المصحف، لقوله تعالى: يمسه إلا المطهرون. وهذه مسألة أيضا فيها بحث طويل للإمام الشوكاني في النيل والألباني في تمام المنة، وإذا اضطرت أقل شيء تجعل لها كفا كفوفا حتى لا تباشر لمس المصحف بيدها، احتاجت تراجع أو احتاجت تستدل بآية أو نحو ذلك، إذا كانت تدرس أيضا قرآنا. قال دخول المسجد واللبس فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. هذا الحديث ضعيف، في سنده جسرة. طيب، الحديث قد رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وصححه ابن القطان وابن سيد الناس. طيب، لكن في سنده جسرة بنت دجاجة، قال البخاري عندها عجائب، فالسند ضعيف. وضعف الحديث أيضا الألباني في الإرواد رقم 124، وقال: قال ابن حزم: حديث باطل، وضعفه البيهقي وعبد الحق وغيرهم. المهم هذا حديث ضعيف، بل يعارضه المرأة التي كانت تقم المسجد ولها خيمة في المسجد. نعم، ما أعلم، قد يكون غيرها يحتاج استقراء. قال: ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة رضي الله عنها وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد. وكذا إذا احتاجت المرأة أن تدخل وهي متحفظة لحاجة لا بأس، لأن الحديث كما سمعتم ضعيف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اعطيني الخمرة من المسجد، فقالت: يا رسول الله إني حائض. قال: إن حائضتك ليست في يدك. قال: وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلويثة، تلويثة لا بأس، أما إذا كانت متحفظة لا حرج، فإن أمنت تلويثة لم يحرم. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خيرا.